بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها. قال عن فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج الله فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من أهلي، في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شاني. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى وابلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: وأرسل إلي عثمان رضي الله تعالى عنه فأخبرته فأخذ به. قال: الحديث رواه 5 وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. قال: رواه النسائي وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب وأحكام العدد، وفي هذا الباب يورد عدة المتوفى عنها زوجها وأنها تمكث 4 أشهر و10، وأنها تبقى في المكان الذي بلغها فيه نعي الزوج، يعني في البيت الذي في بيت الزوجية ولا تنتقل منه لغيره كبيت أبيها أو بيت أخيها أو نحو ذلك، لأن من حق الزوج عليها أن تحتد في بيته. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة عند دراسة أحاديث وشرح هذا الباب، لأننا كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على ما سطره الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا فيه على أحاديث الباب السابق الذي ترجم له بقوله: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه، يعني من اللباس. ما الذي تجتنبه من اللباس وما الذي يجوز لها أن تلبسه وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه يحرم عليها لبس كل ما هو زينة من الثياب، ويرخص لها أن تلبس الثياب التي لا زينة فيها. وعرفنا أن المرأة لا تكتحل، لا تستخدم الكحلة لأنه زينة، وهكذا كل ما هو في حكم الكحل وكل ما هو في معناه ليس لها أن تستخدمه. وعرفنا أنه لا يجوز لها مس الطيب ما دامت في حال الحداد، وهكذا كل ما يسمى بالطيب وما يلحق بالطيب وما فيه معنى الطيب لا يجوز لها أن تستخدمه أو أن تلبسه أو أن تتطيب به، لأن ذلك يعتبر من الزينة الممنوع منها المرأة الحادة. لكن يجوز لها أن تستخدم من مواد التنظيف ومواد التطهير بما هو معروف إذا كان خاليا من الطيب. لها أن تستخدم الدهن إذا كان خاليا من الطيب. لها أن تستخدم الحواد كالسدر وما في معناه مثل الصابون والشامبو وغيرها من المواد التي تزيل الأوساخ وتزيل الروائح الكريهة من الجسد. كل ذلك جائز سائر، لأن هذا لا يتنافى مع الحداد، ولأن هذا ليس فيه زينة. هذا ما انتهينا إليه في درس البارحة، ووقفنا عند كلام الإمام الشوكاني معلقا على الأحاديث التي مرت بنا. فقد مر بنا حديث أم عطية وحديث أم سلمة، وحديث أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاة أبي سلمة، وحديث جابر رضي الله عنه في حكم المرأة المطلقة ثلاث: هل تحتد أو لا حداد عليها، وهل يلزمها البقاء في البيت أو لها الخروج. ثم حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، والذي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الحداد أكثر من 3 أيام. يعلق الإمام الشوكاني يقول: حديث أم سلمة الأول. قال: أما حديث أم عطية فلم يعلق عليه بشيء لأنه مخرج في الصحيحين. وأما حديث أم سلمة الأول يقول: قال البيهقي: روي موقوفا، يعني على أم سلمة، وهي قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطبب ولا تكتحل. ومعنى روي موقوفا يعني أن هذا من قولها، كانت كأنها تفتي رضي الله عنها وتقول: إن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تخطبب ولا تلبس المصبوغة من الثياب ولا الممشق، لكن من المعلوم أن أم سلمة رضي الله عنها لا تقول ذلك من عندها، فهو وإن كان موقوفا فله حكم رفعه، وقد جاءت الروايات مصرحة برفعه، ومن رفعه عنده زيادة وزيادة الثقة مقبولة. قال: والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين ولذلك يقدم. قال: وقد ضعفه ابن حزم، يعني في كتابه المحلى، لكن الشوكاني يتعقب، ابن حزم يقول: ولا يلتفت إلى ذلك، يعني إلى تضعيف ابن حزم، فإن الدار قطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء، يعني من قال في إن إبراهيم بن طهمان ضعيف لأنه موصوف ببدعة الإرجاء. وأهل العلم علماء الحديث على أن الراوي إذا كان حافظا ضابطا فإنهم يعتبرون بروايته، والبدعة لا تضره، لأن كبار علماء الحديث كالبخاري وغيره روى عن أهل البدع ما دام هؤلاء ثقات، وإبراهيم بن طهمان منهم، فلم تضر البدعة. نعم، تضر البدعة لو كانت الرواية موافقة للبدعة، عندئذ لا تقبل روايته من باب الاحتياط، لكن إذا كانت الرواية في أمر الارتباط له بالبدعة فلا بأس بقبولها. وقد قيل إنه رجع عن ذلك، يعني إنه رجع عن بدعته، وحكم من رجع عن البدعة كمن لا بدعة له. هذا حديث أم سلمة الأول. وحديث أم سلمة الثاني قال: أخرجه أيضا الشافعي، يعني في مسنده، قال: وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة، وفيه إبهام لقوله عن مولى لها إلا إذا عرف هذا المولى. قال: وقد أعله عبد الحق، يعني الأشبيلي، في كتابه الأحكام، أعله عبد الحق والمنذري، يعني في كتابه الذي اختصر فيه سنن أبي داود بجهالة حال المغيرة ومن فوقه، يعني بأن المغيرة ومن فوقه مجهول الحال. نعم، بالسلام.
أنا معي مرض مرتاب، معي روماتيزم، معي يعني وجعي كله، جسمي كله إذا أخذت هواء وجعني. ليه بالصوف؟ عشان العمر أنا يعني من هول لمكة ما بغضب أشلح وأروح.
أحرم في ثيابك؟
أيوه.
وعليك أن تذبح شاة في مكة.
أذبح
شاة في مكة.
يعني
معلش. إيه، إذا تحرم في ثيابك لأنك أنت مريض معذور، فإذا وصلت مكة
يعني مثل الولد الصغير أنا من تحت له بحط أحفاد
ما يمنع كل تلبس ثيابك وتحرم فيها، وإذا وصلت مكة أديت العمرة عليك أن تذبح شاة في مكة. قال: وقد أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه، يعني المغيرة ابن الضحاك وأم حكيم بنت أسيد وأمها ومولى أم سلمة أو مولى أم أسيد، كل هؤلاء مجهولي الحال. يقول: قال الحافظ: وأعل، يعني هذا الحديث أيضا، بما في الصحيحين عن زينب بنت جحش عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. والحديث مر بنا قد اشتكت عينها وقد اشتكت عينها, مر بنا أن فيه وجهان, أن فيه وجهين, اشتكت عينها على أن العين فاعل, فاعل الفعل اشتكى, وهذا من باب ما قام به الفعل, الفاعل قد يكون هو الفاعل أو ما قام به الفعل, كقولك سقط الجدار واشتكت العين, أو اشتكت عينها على أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي والعين مفعول به. قال الحديث وقد تقدم يعني في الباب السابق, قال وقد حسن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام, يعني الحافظ ابن حجر حكم على حديث أم سلمة الثاني بأنه حسن لأنه قد توبع, وما دام قد توبع فيرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن, وحسن ذلك في كتابه المسمى ببلوغ المرام في أحاديث أو في أدلة الأحكام, وكتابه مشهور كتاب الحافظ ابن حجر. قال وحديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أخرجه ابن حبان أي في صحيحه وحكم بصحته. قال وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله ننهى, قوله في حديث أم عطية ننهى يعني بعد أن فرغ من الكلام على صناعة الأحاديث أخذ يتكلم على فقهها. قوله ننهى قال بضم أوله يعني مبني للمجهول. قوله ولا نكتحل قد تقدم الكلام عليه, وقد عرفنا أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينهى في عصره أو يأمر إلا هو. قوله ولا نتطيب قال فيه تحريم الطيب على المعتدة, وهو كل ما يسمى طيبا. قال ولا خلاف في ذلك يعني بين أهل العلم لقوام النص. قال وقد استثنى صاحب البحر يعني البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار كتاب في فقه الزيدية, استثنى من الطيب قال اللينوفر والبنفسج والعرار, ثلاثة أنواع من النبات لها رائحة يتطيب الناس بها, لكن فقهاء الزيدية لم يعدوها من الطيب, ولذلك رخصوا للمرأة المعتدة خاصة التي توفي عنها زوجها في حدادها أن تتمسح بزيت هذه النباتات وما يستخرج منها على اعتبار أنها يعني ليست طيبا, هذا في ظنهم. قال وعلل ذلك أي وجعل العلة في جوازه بأنها ليست بطيب, بأنها ليست بطيب. ثم قال أما البنفسج ففيه نظر, يعني كأن صاحب كتاب البحر الذخار بعد أن حكى أقوال أئمة المذهب اعترض هو على مادة البنفسج لأن الطيب فيها ظاهر. قوله ولا نلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني هذا في حديث أم سلمة وفي حديث أم عطية أنه نهي عن لبس الثوب المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، والعصفر نوع من أنواع الصبغ يجمع بين الصبغ والطيب، وكل منهما منهي عنه. يعني الثوب المصبوغ بصبغ فيه نوع من الزينة منهي عنه، والثوب المشتمل على الطيب منهي عنه، والعصفر نبات طيب الرائحة يستخدمه النساء في صبغ الثياب فيجمع بين الصبغ وبين الطيب، فنهي عنه للعلتين. قال إلا ثوب عصب، وقد عرفنا في الدرس الماضي ما المراد بالثوب العصب، قلنا إن العرب أو إن الناس ولا يزالون إلى اليوم إذا ما أعدوا الخيوط التي ينسجون بها الثياب قبل أن ينسجوها يأتون إلى بعضها فيعقدونه عقدا ثم يلقونه في الصبغ فتنصبغ الجهات المحلولة، والعقد ما تنصبغ، فإذا ما جففوه حل العقد، وإذا ما حلت العقد بدا الثوب فيه ألوان، لون أبيض ولون أصابه قليل من الصبغ ولون داكن لأن الصبغ قد تمكن فيه، فينسجونه فيظهر الثوب مموجا فيه اللون الأبيض واللون الداكن واللون الخفيف، نوع من التزين أو نوع من الزينة. لكن لما كان العرب يستخدمون هذا بصب الصبغ الأسود فيكون الثوب يعني ألوانه ما بين السواد والبياض، وحيث إن السواد والبياض ليست من ألوان الزينة رخص لهم أن يستخدموا هذا النوع من الثياب بالنسبة للمرأة الحادة. يقول إلا ثوب صبغ إلا ثوب عصب، قال بمهملتين ثم ساكنا ثم موحدا، قال بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة. العبارة هنا واضحة، ايش معنى بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة؟ يعني المهملتين الاولى منهما مفتوحة والثانية منهما ساكنة، عصب عصب. ثم موحدة يعني بعد المهملتين تأتي الباء، وهو بالإضافة، يقال ثوب عصب وليس بالوصف، لا يقال ثوب عصب وإنما يقال ثوب عصب. قال هي برود، برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما ينصبغ السدى دون اللحمة. نحن عندنا أي ثوب إذا أردنا أن ننسجه نسيجه يكون مكون من نوعين من الخيوط، خيوط طولية وخيوط عرضية، خيوط طولية وخيوط عرضية. وأول ما يبدأ إنما يبدأ بمد الخيوط العرضية ثم يؤتى بالخيوط الطولية وتتخلى الخيوط العرضية. الخيوط الطولية يسمونها السدى، والخيوط العرضية يسمونها اللحمة، يعني كأن هذه الأساس وهذه التي تسددها وتغللها فهي بمثابة اللحم الذي يكسو العظمة. فيقول الثياب هذه إما أن تكون السدى غير مصبوغة واللحمة مسدودة فتأتي للثياب مزركشة ممشقة. قال: وقال السهيلي: إن العصبة نبات لا ينبت إلا باليمن. يقول وهو غريب، يعني من كلام الإمام السهيلي. والسهيلي شرح له شرح على كتاب من كتب السيرة النبوية اسمه الروض الأنف. يقول: وأغرب منه قول الداودي إن المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة، يعني هذا التعريف من الخطابي وكذلك تعريف السهيلي. يقول إنه غريب، يعني ليس معروفا في كلام العرب، وإنما المعروف في كلام العرب أن ثوب العصب أن ثوب العصب هو ما شرحه وبينه. قال ابن المنذر، يعني في كتابه الذي سماه بالإجماع، قال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي رحمهما الله لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن المطلوب من المرأة في حال الحداد. وقال الإمام يحيى، أي من أئمة الزيدية: لها لبس البواض والسواد والأكهب، يعني الأكهب وما بلي صبغه. ومعنى ما بلي صبغه يعني إيه؟ يعني ما قدم، ما صار الصبغ فيه قديم، لأن الأصل أنه إذا صبغ الثوب كانت الصبغة فيه زاهية وفيها نوع من الزينة، ومع مرور الأيام والغسل وإزالة الصبغة يبهت الثوب. فإذا كان الثوب باهتا ولو صبغ بالمعصفر وبغيره عند الإمام يحيى يجوز لبسه لكونه خرج عن كونه ثوب ثوب زينة. قال: وما بلي صبغه. قال: والخاتم، أي للمرأة في حال الحداد أن تلبس الخاتم. والزجر، وما الزجر؟ نوع من الخواتم بس لا فص له، أشبه ما نسميه اليوم بالدبلة. الفص الخاتم إذا لم يكن له فص يسموه زجرة، والزجر جمع زجرة، يعني للمرأة أن تلبسه لأنه في الغالب ليس من أدوات الزينة عند الإمام يحيى. زقر بالقاف. وكذلك الودع، أي للمرأة أن تلبس الودع. وما الودع؟ هو الصدف الذي يستخرج من البحر، كان النساء في بعض الأزمان يتجملن به، بل إن كثير مما يستخرج من البحر يتخذه النساء زينة يتجملون به يتجملن به. الودع، ومنه كذلك المرجان وغيره من الجواهر أو من مستخرجات البحر. وانتبهت أنت اسمك محمد؟ محمد موسى؟ قل له إيش معنى الزجر، وأنت أيضا مثله. الخاتم الذي لا فص فيه، ليس فيه فص، ما تعرف الفص؟ تعرف الدبلة التي يسمونها الدبلة؟ هذه هي، هذا هو الزجر. ها؟ لكن كان الناس يلبسونه بدون خطوبة. ها؟ قال: وكره عروة العصب أيضا، يعني وكره عروة بن الزبير وهو من علماء التابعين أن تلبس المرأة الثوب العصب أيضا، وهذا يخالف النص، لأنه إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مخالف، لكن إذا كان الكلام كما قال من قول أم سلمة من قولها فعندئذ يكون لقوله وجهة نظر. قال: وكره مالك غليظه، كره الإمام مالك الغليظ من العصب، يعني التي عليه بقع واضحة كبيرة لأنها نوع من الزينة. قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا. قال النووي: الأصح، يعني كأن في قول أصحابه رأيين، صحيح وأصح وراجح وأرجح. والمراد بأصحابنا أصحاب النووي من هم؟ يعني الشافعية. قال النووي: لأنه من أئمة الشافعية، الأصح عند أصحابنا تحريمه، يعني تحريم ثوب العصب مطلقا. يقول: لكن الشوكاني يعلق عليه بقوله: والحديث حجة عليهم، يعني على الشافعية، لأن النبي أجاز، فكيف يسوغ لأحد أن يقول لا يجوز؟ قال النووي: ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغا، ما لا يتزين به من اللباس ولو كان مصبوغا عندهم يجوز. قال: واختلف في الحرير، فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ، لأنه من ثياب الزينة وهو ممنوعة منه، يعني المرأة الحادة لا تلبس الحرير مطلقا. قال: لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها. قال: في البحر مسألة، يعني في كتاب البحر الزخار مسألة، ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة. وما المغرة؟ المغرة نوع من أنواع التراب ونوع من أنواع الحجارة، لكنها حمراء اللون، حمراء اللون، يصبغ الناس بها، يأتون بها ويضعون يطبخونها مع الماء، ثم يدخلون الثياب فيها فتنصبغ باللون الأحمر، يسمونها المغرة، ولا يزال الناس يسمونها إلى اليوم المغرة، وتجدها عند العطارين، لا ليس ذاك الصبغ الذي يكحلون بالعين، وإنما يستخدمه الناس كعلاج الأطفال عندما يصابون بالحصبة، يغسلونهم بالمغرة من أجل الإسراع بظهور الحبوب، حبوب الحصبة، فهم يستخدمونها نوع من الصباغ ونوع من العلاج. يقول: هذه لا يجوز لبس الثوب المصبوغ به لأنه ثوب زينة، هذا المراد بالمغرة. قال: والحرير، أي ولا يجوز لبس الحرير، وما في منزلته، في منزلة الحرير، يعني من الثياب اللينة، الحرير الصناعي اليوم. قال: لحسن صناعته. والمطرز أيضا لا يجوز لبسه، والمنقوش بالصبغ، والحلي جميعا. هذا ما نقله صاحب كتاب البحر الزخار. قال: في الفتح، وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه وجهان، الأصح جوازه. من صاحب الفتح؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد بالفتح فتح الباري، فكأن الإمام الحافظ ابن حجر يقول: لا بأس أن المرأة في حال الحداد تلبس الذهب والفضة واللؤلؤ. يقول: هو في مذهب الشافعية له وجهان، أصحهما جوازه. طيب، لكن يعلق الشوكاني عليه بقوله وفيه نظر، يعني وفي هذا القول نظر، لأنه من الزينة. وقد نقل كلام صاحبي كلام ابن المنذر في الإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الزينة. ويصدق عليه أيضا اسم الحلي، الذهب والفضة واللؤلؤ المنهي عنه، قال المنهي عنه في حديث أم سلمة أنه لا يلبس شيء من الحلي، حيث قالت ولا الممشقة ولا الحلي المذكور، يعني في حديث أم سلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.